السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
عناوين بانوراما: في اليوم الأول للإقفال نجاح نسبي مع بعض الخروقات والأنظار إلى مجلس النواب غدا. القوات تتحرك لتحقيق الانتخابات النيابية المبكرة. مئات من عناصر حزب الله تغادر إلى سوريا. الطاقة الدولية: إيران مصرة على صناعة السلاح النووي والسعودية تتهم طهران بنشر الخراب. حصيلة اليوم الأول من الإقفال العام سجلت نجاحا نسبيا على معظم الأراضي اللبنانية والتزاما مقبولا من المواطنين رغم كل ما يقال ويشاع، وهم يشاهدون ويقرؤون ما تنقله لهم وسائل الإعلام من حملات التطعيم الواسعة التي باتت تشمل معظم دول العالم، وينتظرون دولتهم لإقرار مشروع قانون غدا يسمح لها باستيراد اللقاحات بعد أسابيع. إذن دخل البلد اليوم الأول من الإقفال الشامل، وسجلت خروقات طفيفة لقرار التعبئة في مناطق عدة مع التزام مقبول بشكل عام. كل التفاصيل مع بسام بطار.
دخل لبنان اليوم الأول من الإقفال الشامل الذي أقره المجلس الأعلى للدفاع للحد من تفشي وباء كورونا، وشهدت المناطق اللبنانية التزاما متفاوتا بالقرار، ففي غالبية المناطق بدت الشوارع شبه خالية من السيارات والمارة، مع إقفال عام للمحال والمؤسسات التجارية ما عدا بعض الصيدليات والأفران ومحال المواد الغذائية المستثنات من الإقفال، إضافة إلى خدمة التوصيل المجاني. في المقابل شهد الالتزام بمنع التجول خروقات وسط حركة سيارات ملفتة على الطرقات، وخصوصا في بيروت كما في ضواحيها التي شهدت حركة سير، وخصوصا في الشوارع الفرعية، وسجلت حواجز لقوى الأمن الداخلي سببت بزحمة سير خانقة في جلديب وخلد وزوء، وعلم أن أغلب المواطنين الذين تم التدقيق بأوراقهم على الحواجز كانوا من ضمن الفئة المستثنات من الإقفال، ومحاضر الضبط كانت قليلة. وفي الشمال سجلت نسبة التزام مرتفعة حتى الآن، في حين بقي الإقفال مقبولا في عكر. من جهة أخرى، رفع الجيش اللبناني مساء أمس على حواجزه العسكرية عند مداخل مخيم عين الحلوي لافتات طلب فيها منع دخول المخيم والخروج منه حتى إشعار آخر، وأبلغ القوى السياسية الفلسطينية والقوى المشتركة واللجان الشعبية أن ما يسري على اللبناني يسري على الفلسطيني لجهة حظر التجول والاستثناءات ومنع الحركة من المخيم وإليه. وبالتزامن أعلنت وكالة أونروا إقفال مؤسساتها كافة. وسط هذه الأجواء نشدت نقابة الممرضات والممرضين المواطنين لضرورة الالتزام بالتدابير والإرشادات الوقائية، داعية إلى وضع خطة استباقية لصمود العاملين في القطاع الصحي وخصوصا الممرضات والممرضين والأطباء في المعركة ضد وباء كورونا بانتظار مرحلة المباشرة باللقاح. شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن جدد دعوته إلى الامتثال لقرار الإقفال ووقف كل أشكال التجمعات والعادات التي قد تؤدي إلى نشر الوباء. واليوم بعد إعلان إصابته بالفيروس انتشرت صورة لوزير الصحة حمد حسن من داخل المستشفى تظهر صحته مستقرة، وفي السياق سأل النائب نزيه نجم عبر المركزية: هل ستنقل صلاحيات وزير الصحة إلى الوزير بالوكالة كما هو معمول قانونا إلى حين تعافيه من جائحة كورونا، أم سيكلف المدير العام للوزارة توقيع العقود والأدوية المستوردة؟ توازياً، مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الأبيض لفت عبر تويتر إلى أن 4 مرضى مصابين بكورونا أصيبوا بسكتة قلبية خلال الساعات 24 الماضية، ومنهم فتى يبلغ من العمر 19 عاماً، ورأى أبيض أن الأمر جاد داعياً إلى عدم إفشال الإغلاق. واليوم سجلت وزارة الصحة 15 إصابة في رحلات وصلت بيروت عبر المطار منذ يومين. في غضون ذلك ونفيا للأخبار الكاذبة، أكد رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس أن البنزين والمازوت متوافران، إلا أنه تمنى على القوى الأمنية تسهيل وصول أصحاب المحطات وموظفي شركات التوزيع إلى مراكز عملهم لتأمين المحروقات للصليب الأحمر والأطباء والمستشفيات ولكل من يعمل ويشارك في الحرب على الوباء لحماية المجتمع، وأكد أن لا داعي للتخوف من أزمة محروقات في هذه الفترة. من ناحيتها أعلنت شركة ألفا أنها مستمرة في تأمين خدماتها عبر منصاتها المختلفة، مشيرة إلى أن متاجرها ستقفل طوال فترة الإغلاق العام، وطلبت من المشتركين التواصل معها عبر خدمة الزبائن على رقم 111. أما على خط اللقاحات فوجهت مصادر سياسية رفيعة لومة إلى وزارة الصحة لحجزها لقاحات كورونا عبر منصة كوفاكس من دون أن تكلف نفسها عناء متابعة الملف مع شركة فايزر، إلا بعدما حان موعد توقيع العقد لتصطدم بواقع أن الشركة العالمية تحتاج إلى قانون لبناني يحميها في حال حصول أي مضاعفات لدى الملقح. وأبدت المصادر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني أسفها لأن التعاطي مع هذه الملفات المهمة يتم بلا مبالاة ولوطعة، مشيرة إلى أن الإنجازات الحقيقية تكون بالعمل والمتابعة وتحقيق الوعود الصحية.
وفيما خاص أذونات الخروج من المنزل لغير المستثنين من الإقفال، فطبعها تخبط كبير اليوم من الضروري إصلاحه وحله لتأمين التقيد بهذه الآلية في قابل الأيام. أن بجعجع تطمئن وتحيي، التفاصيل مع كارلا عيد.
صدر عن النائب ستريدا جعجع البيان الآتي: بعد إعلان زميل النائب جزاف إسحاق إصابته بفيروس كورونا ليلة رأس السنة في 31 كانون الأول 2020، تلقينا عددا كبيرا من الاتصالات من الأهل في قضاء بشر والرفاق في حزب القوات اللبنانية مشكورين للاطمئنان إلى صحته. لذا يهمنا أولا أن نطمئن الجميع إلى أن النائب إسحاق بصحة جيدة ويتماثل إلى الشفاء، وسيكون بيننا في القريب العاجل إن شاء الله. ثانيا وفي التفاصيل، بدء الأمر عند إصابة النائب إسحاق بالفيروس كانت حالته الصحية مستقرة، إلا أنه بعد نحو الأسبوع على الإصابة بدأ يعاني من ضيق في التنفس، وتم نقله على الأثر إلى مستشفى المشرق للمعالجة، لكن حالته الصحية تدهورت بشكل مفاجئ ما أوجب نقله إلى غرفة عناية فائقة التي لم تكن متوفرة في المستشفى المذكور، فبدرت بالاتصال بالمستشفى اللبناني لجعيتوي الجامعي عبر مديره العام البروفيسور بيير يارد والأخت هادية أبي شبل من أجل تأمين غرفة عناية فائقة له، وعلى الفور تجاوبت إدارة المستشفى مشكورة وتم نقل النائب إسحاق إليها. بعدما أجريت اتصالا بالأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كيتاني مشكورا، إلا أنه لم يتوفر له مكان في العناية الفائقة بشكل مباشر، ما اضطره الانتظار لمدة 24 ساعة في قسم الطوارئ كي يشغر أحد الأسرة، شأنه شأن أي مواطن لبناني يعاني في هذه المرحلة الصعبة. وقد أشرف على علاجه دكتور يوسف حداد طبيب الإنعاش ودكتور أنطوان جعجع مشكورين، وكنت أتابعهما ساعة بساعة للاطمئنان إلى تطور حالة النائب إسحاق الذي لا يزال حتى تاريخه في العناية، إلا أن حاله الصحية تحسنت بشكل كبير ويتماثل إلى الشفاء. ثالثاً، في هذا الظرف أود أن أوجه تحية كبيرة ومن القلب إلى الطاقم الطبي العامل في المستشفيات اللبنانية كافة من أطباء وممرضين وإداريين على الجهد الكبير الذي يبذلونه من أجل مساعدة أكبر عدد ممكن من المرضى وبإمكانات مادية وطبية ضئيلة جداً في ظل الكارثة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد. وأخيراً، أدعو اللبنانيين عموماً وأهلي في قضاء بشر خصوصاً إلى الالتزام الكامل بالإجراءات المتخذة لمكافحة جائحة كورونا، والأهم اتخاذ كل الاحتياطات الوقائية الشخصية من الوباء لأنها هي الأساس، وعدم الاستهتار أو الاستخفاف أبداً بهذه الجائحة التي من الممكن بلحظة استهتار أو عدم وقاية أن تسلبنا أحباءنا من حيث لا ندري. كما أتمنى الصحة للجميع، لأنها وبعد هذه التجربة التي مررنا ويمر بها الكثير من اللبنانيين اليوم هي فعلا كنز لا يفنى.
في المقابل، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب الذي يلتئم غدا في اليونسكو لإقرار قانون يتيح للبنان استيراد لقاحات كورونا وعلى رأسها لقاحات شركة فايزر، وسط مطالبات بفتح باب الاستيراد للقطاع الخاص ومن أكثر من شركة. وفي السياق، بحث الرئيس نبيه بري في عين التين مع الفرزلي وبكر دونيان الأوضاع العامة وجلسة الغد. كل التفاصيل مع هنادي سمرة.
التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني نائب الرئيس إلي الفرزلي، الذي أكد أنه تم التطرق إلى العناوين المطروحة التشريعية منها وأزمة البلد القائمة والقضايا المتعلقة بمصالح البلاد العليا، وأشار إلى أن الرئيس بري يصيب دائما بهذه الشؤون وخاصة الشأن التشريعي، وقال رغم حظر التجوال المفروض للأسباب الصحية المعلومة سيصار إلى عقد جلسة غدا لإقرار ما يتعلق بالاستخدام الطارئ والمؤقت للقاح كورونا، بالإضافة إلى اقتراح يتعلق بتمديد المهل وإعطاء الفرصة للمعنيين والمكلفين بالتصريح عن الذمة المالية. وأشار إلى أنه من الضروري إخراج البلد من الأزمة التي تتخبط فيها، وخاصة الحكومية التي لنا مصلحة عليا كي يصار إلى تأليفها بأقرب وقت ممكن. هذا والتقى الرئيس بري أمين عام حزب التشناق رئيس كتلة نواب الأرمن النائب أجوب بقردونيا، الذي أكد أننا لسنا على شفير الهاوية إنما أصبحنا بالهاوية والانهيار الشامل، وقال يجب على الجميع العودة إلى ضمائرهم ومراجعة الحسابات ووضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار.
لما نخسر المواطن لا أنا ولا غيري له حق يحكي عن مستقبل البلد. نحن بدنا بلد تنقدر نحكم، مش إنه بدنا حكم تنقدر كفي عملية الانهيار بالبلد. من هالمنطلق إن كان بحزب التشناق أو بكتلة نواب الأرمن نحن ندعي كل الأطراف إنه نرجع.
على صعيد آخر، أبرق الرئيس بيري لنظيره المصري المستشار حنفي الجبالي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب في جمهورية مصر العربية. من عين التيني هنادي السمرة، لبنان الحر.
وفي شأن كورونا دوليا، باشرت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية درس النسخ المتحورة من الفيروس التي تقلق دول العالم وتعتبر شديدة العدوى وتنتشر بسرعة في العالم، ما استدعى تعزيز تدابير الإغلاق وحظر التجول وحملات التلقيح. هذا وسجلت الصين اليوم أول وفاة بكورونا على أراضيها منذ 8 أشهر، وتحديدا في مقاطعة هوبي، في وقت وصل وفد من منظمة الصحة العالمية إلى ووهان للبحث عن مصدر الوباء. كشف مصدر في حزب القوات اللبنانية للبنان الحر عن اتصالات يجريها الحزب بمختلف الأفرقاء لتشكيل جبهة عريضة تضغط لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وأضاف أنه تفاديا للدخول في جدل حول الملفات الأخرى المطروحة بشأن طبيعة النظام والمقاربات الاقتصادية وتشتيت الجهود، تهدف الاتصالات الجارية لتحديد هدف واحد عملي يؤدي إلى إحداث التغيير المنشود بشكل ديمقراطي عبر الانتخابات النيابية المبكرة. على خط المقابل، عقد مساء أمس اجتماع في دارة رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام في المصيدبة، حضره الرئيس نجيب ميقاتي وتمام سلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحضور النائب السابق غازي العريضي، وذلك بعد الفيديو المسرب والذي يتهم فيه رئيس الجمهورية الرئيس المكلف بالكذب وسط الحديث عن إمكان تشكيل جبهة سنية اشتراكية. عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله قال للمركزية: لا أتصور أن هذا اللقاء يرقى إلى مرتبة إنشاء جبهات، فالبلد ليس بحاجة إلى جبهات واصطفافات جديدة، اللقاء مرتبط بالتمادي بتجاوز اتفاق الطائف. وأضاف: يشعر البعض أن هناك انقلابا واضحا على الطائف، خصوصا إذا ربطنا هذا الموضوع بخطاب النائب جبران باسيل الأحد الماضي الذي دعا فيه إلى نظام تأسيسي، وذكرنا بخطابات سابقة كانت تدعو إلى ذلك أيضا، وكأن الثنائي الحاكم بمكان ما يحاول في هذا الظرف العصيب الذي يمر فيه الشعب اللبناني إعادة صياغة الكيان وفق موازين قوى جديدة. وشدد على أن الهدف هو تشكيل رأي عام وطني معارض للمس بالطائف، لأنه يدخل لبنان إلى المجهول. وعن دعوة القوات اللبنانية إلى استقالة نواب الحزب الاشتراكي والمستقبل والقوات بغية حل المجلس النيابي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، قال عبد الله: نحن والقوات نتقاطع في كثير من الأمور ونتباين في بعض الأمور الأخرى، تركيز القوات ينصب على إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق القانون الحالي، والهدف من هذا الطرح برأيهم أننا ضمن الأكثرية الحالية لن نتمكن من التغيير، ولكن قبل ذلك لابد من طرح بعض الأسئلة. أولا، ما الذي يضمن في حال إجراء الانتخابات أن الأكثرية ستنتقل من مكان إلى آخر؟ ثانيا، ما الذي يضمن إذا استقلنا أن تحصل الانتخابات؟ لا، نصف الدستور يلزم المجلس النيابي على حل نفسه طالما يضم 65 شخصا في المجلس، أي أكثر من النصف. ثالثا، من قال أننا نوافق على إجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي؟ نحن نرفض هذا الأمر لأننا نعتبر أنه أعاد شحن الغرائز وفرز الناس طائفيا ومذهبيا ومناطقيا وعائليا، والأهم رابعا، فلنضع أحسن احتمال وهو أننا نلنا الأكثرية، فما الذي سيحصل بعدها؟ أود أن أذكرهم بأننا كنا نشكل الأكثرية سابقا وأكثرية قوية ولم نقم بأي شيء، وبقينا سنتين ونصف ومجلس النواب بقي معطلا ولم نتمكن من الانتخاب حتى فرض علينا الرئيس ميشيل عون. ما الذي تغير في المعادلة حتى لا يتكرر السيناريو نفسه؟ نكون قد قمنا بكل هذه الأمروجة من غير طائل. إلى ذلك غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد وكيم على حسابه عبر تويتر قائلا: جبهة ضد الرئيس، جبهة ضد الرئيس المكلف، يا جماعة الشعب عم بيموت، غريب أمر البعض كيف يتسلى بافتعال المشكلات في وقت البلد بحاجة لحكومة، وإن لن تكون على مستوى أمال اللبنانيين، من لا يسعى لإيجاد حل يكون يسعى للخلاف. الوزير السابق ريشار كيوموجيان شدد عبر الجديد على أن الحل الجذري الانتخابات المبكرة.
هلا نحن رأينا كل السلطة القائمة عليها أن ترحل، بس كمان يجب أن نكون واقعيين، يعني ما بدنا نكب شعارات كمان غير قابلة للتطبيق، وبالتالي اليوم بالظرف الحالي رحيل الرئيس عون سوف يؤدي إلى انتخاب رئيس كمان من فريق 8 أدار ولن يغير شيء في الموضوع. مشان هيك نحن الحل الجذري، نحن طرحنا الانتخابات النيابية المبكرة مع علمنا أنه كثير فرقاء سوف يعارضون هذا الشيء وسوف يمنعون تحقيقه، ولكن بحيلا بلد بالعالم بمر بأزمة كالتي يمر بها لبنان الحل بيكون بانتخابات نيابية مبكرة. في كتير دول خلال سنتين يمكن تعمل 3-4 انتخابات، يعني وصولا إلى حلول. مع هذه السلطة فالج لا تعالج، أو هالسلطة هيدي بدها تنكفي وأن يأتي طبقة سياسية جديدة وأغلبية نيابية جديدة تأخذ زمام الحكم، أو كفي خلي يألف الحكومة يلي بده إياها العهد وخلي يتحمل مسؤوليته عن الوضع القائم.
على خط الموازنة، اعتبرت مصادر سياسية عبر المركزية أن خطوة تسريب الفيديو الشهير للرئيس عون ورئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب حملت رسائل كثيرة خصوصا لجهة التوقيت، ذلك أن التسريب أتى غداة الهجوم الباسيلي العنيف على الحريري، مع العلم أن مصادر بعبدة لم تنفي كلام الرئيس عون الذي اتهم الحريري بالكذب، بل اكتفت باستنكار اجتزاء الكلام، ولفتت إلى أن أهم ما في الأمر أن كلام عون الذي يرى فيه البعض إهانة للرئيس الحريري لم يلقى ردا من الرئيس دياب، ما رفع منسوب الكلام عن أن ما جرى الاثنين أصاب موقع رئاسة الحكومة في الصميم في وقت تكبر فيه المشكلات في المنطقة على وقع التغييرات الكبيرة التي تسجلها. وبحسب المصادر فإن المصالحة الخليجية الأخيرة بين دول مجلس التعاون وقطر في قمة العلا قد تقلب المعطيات رأسا على عقب، خصوصا إذا ما اتبعت بخطوات من شأنها تعزيز الوحدة العربية في مواجهة المد الإيراني في الشرق الأوسط. ولا تستبعد المصادر أن تكون الزيارة المباغتة التي بدأها الرئيس الحريري أمس إلى الإمارات خطوة في هذا الاتجاه، خصوصا إذا صحت المعلومات على أن المحطة التالية ستكون في مصر راعية العالم العربي وصاحبة الحضور البارز في العالم الإسلامي وربما دولة خليجية أخرى ذات فعالية وتأثير، ما قد يؤشر إلى تحركات سنية واسعة النطاق وشديدة القسوة السياسية في المرحلة المقبلة، متوقعة تصعيدا محليا موازيا في مواجهة ممارسات العهد ضد الحريري في انتظار أن تدق ساعة التأليف. في المواقف، دعا رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان السياسيين إلى الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية تجنب البلد المزيد من الأزمات والنكبات وتخرجه من النفق المظلم بفعل المناكفات والفساد والكيديات. كشف موقع عين الفرات عن وصول مئات العناصر من ميليشيا حزب الله نحو سوريا بعد منتصف الليل كتعزيزات للميليشيات الإيرانية عقب الغارات التي طالت مواقعها في محافظة دير الزور بعد منتصف ليل الثلاثاء. وبحسب المعلومات فإن 200 عنصر مدججين بالسلاح والعتاد الفردي وصلوا من لبنان إلى سوريا واستقروا في فندق العباسيين قرب ملعب العباسيين البلدي. ورجحت المعلومات توجه هؤلاء العناصر نحو مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي والبوكمال شرقي دير الزور ببساطة مدنية وعلى دفعات متباعدة، كون الطريق من دمشق لدير الزور غير آمن على ضوء ارتفاع معدلات الهجمات ضد الميليشيات في البادية خلال الشهر الماضي. ولفتت المعلومات إلى أن التعزيزات كانت بأوامر من الحرس الثوري الإيراني لتعويض النقص وتعزيز المواقع بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع الميليشيات الإيرانية في محافظة دير الزور. ويوجد عناصر ميليشيا حزب الله في مقرات في حي الكتف داخل البوكمال وفي نقطة عسكرية على الحدود السورية العراقية ونقطة أخرى في المحطة الثانية في البادية. المأساة تلاحق اللبنانيين إلى بلاد الاغتراب، إذ لاقت اللبنانية عيد إبراهيم حمد حتفها غرقاً على سواحل مدينة ملبورن الأسترالية، وتعود جذور حمد البالغة من العمر 45 عاماً إلى بعل محسن في طرابلس وهي أم لأربعة أطفال. وحمد لم تكن تسبح عند وقوع الحادث، إنما كانت تسير على الصخور في منطقة قرب الشاطئ وبرفقتها ابنتها البالغة من العمر 13 عاماً. كرم سفير لبنان في جمهورية ألمانيا الاتحادية مصطفى أديب الكابتن الطيار اللبنانية الألمانية ملك سلمان التي قادت أول رحلة طيران لشركة إيروينجز الألمانية إلى لبنان. إلى صفحة الإقليمية والدولية مع بسام البطار.
شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن هدف الاتفاق النووي مع إيران هو منعها من تصنيع سلاح نووي، إلا أنها تصر على ذلك. ولفتت الوكالة إلى أن إيران سجلت خرقا جديدا للاتفاق بتركيب معدات إنتاج معدن اليورانيوم. واليوم اتهم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إيران بنشر الخراب في المنطقة، وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف من موسكو دعا الوزير السعودي إيران إلى تعزيز قدرات الشعب الإيراني بدلا من تمويل ميليشيات لزعزعة أمن دول الجوار. من جهته أكد لافروف أن بلاده تتفهم تماما مخاوف السعودية إزاء إيران، وطرحت مبادرة حوار طبيعي من شأنها تخفيف التوتر بين الرياض وتهران. في هذا الوقت أفاد تقرير لمجلة نيوزويك الأمريكية بأن إيران أرسلت على ما يبدو طائرات من دون طيار متقدمة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، وهي من طراز شهيد 136 التي يطلق عليها أيضا اسم الطائرات الانتحارية. وفي جديد الشأن اليمني، دعا مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث إلى التراجع عن الخطة الأمريكية لوضع الحوثيين في القائمة السوداء لاعتبارات إنسانية، ولفت إلى الحاجة لنحو 68 مليون دولار بشكل سريع للحؤول دون تفاقم المجاعة في اليمن. قبل أيام من حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، سلمت أكوام من الصناديق الكرتونية الفارغة إلى مبنى المكتب التنفيذي في البيت الأبيض لبدء حزم أمتعة الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب ومسؤولي إدارته. وأعلنت الخارجية الأمريكية أن بايدن سيبقى في بلير هاوس في الليلة السابقة لحفل التنصيب الذي قال ترامب إنه لن يحضره. إلى إسبانيا، حيث قدرت الأضرار جراء العاصفة الثلجية بنحو 1.4 مليار يورو على الأقل، بعدما أدت إلى إغلاق الشركات وتضرر المباني وتعطل الخدمات. وتسببت العاصفة فيلومينا في سقوط أكبر كمية ثلوج على وسط إسبانيا منذ عقود، مخلفة حالا من الفوضى مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.
في حالة الطقس، وفيما يتأثر لبنان بمنخفض جوي عاصف يترافق مع أمطار غزيرة وثلوج على الجبال ويستمر لعدة أيام، لبست منطقة كفر دبيان ثوبها الأبيض، وانتشرت على مواقع التواصل صور ومقاطع فيديو تظهر تساقط الثلوج بشكل خفيف. إلى ذلك، أفادت غرفة التحكم بأن طريق كفر دبيان حدث بعلبك سالكة أمام المركبات المجهزة بسلاسل معدنية أو ذات الدفع الرباعي، كما أن طريق معاصر الشوف كفرية سالكة. هذا وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إقامة حاجز في محلة عيون السمان خلال تساقط الثلوج، وتنظيم حاضر ضبط بحق مخالفي قرار التعبئة العامة، وحذرت المواطنين من التوجه إلى المناطق الجبلية خلال فترة الإقفال. حالة الطقس في الأيام المقبلة مع سيمونة حجتي.
منخفض جوي متمركز شرق أوروبا بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بيؤدي لطقس ماطر وعاصف أحياناً بالأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع رياح نشطة توصل سرعتها للخمسين كيلومتر بالساعة، بيرتفع مع موج البحر مع تساقط أمطار متفرقة أحياناً وثلوج على ارتفاع 1600 500 متر وما فوق، يتوقع انفراجات بنهار. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 20 و 40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 85%. حال البحر هائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، السبت طازغة أما جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار خفيفة متفرقة صباحا. بيتحول بالليل إلى غائم مع اشتداد سرعة الرياح وتساقط أمطار متفرقة وبرق ورعد وتساقط ثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق. والأحد طقس غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار غزيرة، خاصة اعتبارا من بعد الظهر، مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد ورياح قوية توصل ل 80 كيلومتر بالساعة. بيرتفع مع موج البحر وتساقط ثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، بيتدنى ليلا وبيوصل لل 1200 متر. منحذر من تشكل السيول وتطاير اللوحات الإعلانية على الطرقات. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع تساقط أمطار وسيول غزيرة وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.
وقبل الختام نشير إلى أن تقرير وزارة الصحة أعلن منذ قليل عن 5196 إصابة جديدة و41 حالة وفاة. ختاما عناوين بانوراما. في اليوم الأول للإقفال نجاح نسبي مع بعض الخروقات والأنظار إلى مجلس النواب غدا. القوات تتحرك لتحقيق الانتخابات النيابية المبكرة. مئات من عناصر حزب الله تغادر إلى سوريا. الطاقة الدولية، إيران مصرة على صناعة السلاح النووي، والسعودية تتهم طهران بنشر الخراب. بانوراما انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي فريدي سيبا، شكرا لحسن المتابعة.